إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم ما يتعبد به العبد لربه أن يقوم بأداء ما افترضه سبحانه وتعالى عليه، ثم تكون بعد ذلك درجة أعلى، وهو أنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالفرائض فحسب، ولكن يتقرب إليه أيضا بالنوافل. لكن من أدى النوافل ولم يقم بالفرائض فكيف يقبل منه؟ وكثير من الناس يتقنون النافلة ولا يتقنون الفريضة، وإتقان الفريضة أولى من إتقان النافلة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن شرط الولي الاستقامة للكرامة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأولياء الله تعالى بهذا الوصف تجب موالاتهم وتحرم عاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. قال الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم كما يقول سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن منبه قال إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه: اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي، أو يظن الذي يعازني أن يعجزني، أن يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني، وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة فلا آكل نصرتهم إلى غيره. واعلموا عباد الله أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن ابن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله تعالى فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله تعالى. ولهذا سمى الله تعالى آكلة الربا وقطاع الطريق محاربين له سبحانه وتعالى، لعظيم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله تعالى وحاربه. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا مثال على أن المعصية محاربة لله تعالى، خاصة إذا كانت من الأشياء التي ذكرت بالنص في القرآن. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكان بعضهم يقول: يا آكل الربا قم خذ سلاحك وحارب الله سبحانه وتعالى، وهل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما ذكر سبحانه أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه، وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد، فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين، والمقصود بالمقربين هنا يعني الطائعين، وإلا فإن المؤمنين في الجنة ما لهم في الدنيا ينقسم إلى قسمين. أولا أصحاب اليمين، وهم الذين يؤدون الفرائض ويتركون المحرمات. ثم بعد ذلك المقربون، وهم درجة أعلى من أصحاب اليمين، وهم الذين يقومون بالفرائض ويتركون المحرمات ويقومون بالمستحبات ويتركون المكروهات. هؤلاء العباد قد قسموا إلى قسمين. أولا من تقرب إليه بأداء الفرائض، وقلنا هؤلاء هم أصحاب اليمين، قاموا بالفرائض وتركوا المحرمات. القسم الثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، وهذا الذي يأتي دوره في هذا الحديث. كيف من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل؟ فمثلا لا يكتفي بالصلوات الخمس بل يصلي النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر، لأن هناك رواية 10 ركعات فتكون ركعتان قبل الظهر، أما على الرواية 12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر و2 بعدها، بعد ذلك 2 بعد المغرب، بعد ذلك 2 بعد العشاء، بعد ذلك 2 ركعات الفجر أي سنة الفجر. من حافظ على هذا بنى الله له بيتا في الجنة، ولكن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وبصفة عامة أداء الفرائض أفضل الأعمال، ثم بعد ذلك النوافل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. وأعظم فرائض البدن الصلاة، وأعظم فرائض البدن الصلاة، لأن الله تعالى يقول واسجد واقترب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تمر هكذا ويجوز أن تسجد، ولكن إذا سجد الإمام أو الخطيب تسجد، أما إذا لم يسجد فلا تسجد. ونحن نعلم أن السجدة أي سورة السجدة في يوم الجمعة لم تفضل لأن فيها سجدة، لا، وإنما أتت السجدة عارضة. وبعض الناس يأتي بأي سورة فيها سجدة ويقرأ، وهذا خلاف السنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وكما نعلم وهذا الحديث في صحيح البخاري لا نشبه ولا نعطل، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. وسبق أن قلنا ما جاء في صحيح أبي داود، وهناك من وقف وهناك من رفع. يقول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نقول حديث، عندنا السماء السابعة، فوق السماء السابعة الكرسي، كرسي الرحمن، وهو موضع قدمي الرحمن، لا نشبه ولا نعطل، ولكن له قدم تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه فوق الكرسي الماء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فوق الماء العرش. بعد ذلك والله تعالى استوى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى غني عن عرشه. إذن السماء السابعة، الكرسي، الماء، العرش، حتى تعلم هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع؟ يعني الذي يقول إن الله في كل مكان أخطأ خطأ فادحا، لأنه قاس ما يكون عن الله، قاسه بعلمه القاصر الذي يكون عن البشر، الذي يكون للبشر أبدا. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم، كما نعلم الرحمن على العرش استوى، يقول صلى الله، كما يقول الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع؟ هذه السماوات السبع كلها، ما السماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة قدر الدائرة التي تفعلها بأصبعين في فلاة، والفلاة هي الصحراء التي ليس فيها نبات ولا ماء ولا إنسان. ما السماوات السبع في كرسي الرحمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة. وانظر، يعني السماوات السبع في كرسي الرحمن لا تساوي قدر الحلقة في هذه الفلاة. وانظر إلى ما هو أعظم من ذلك، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. سبحان الله، والكرسي بالنسبة للعرش كمثل السماوات السبع بالنسبة للكرسي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. إذن عندما نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب، إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وأيضا ما رواه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح كما قال العلماء، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته، سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولده، كما يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. إذن أيها الإخوة المؤمنون، هؤلاء خاصة الدرجة الثانية التي توافق الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا، إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي، واستبدلنا به من هو أهلى بهذه المنحة منه، واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحق. فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل، ولله منه أبدال. ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي، ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي عذل، ما أصنع إن جف وخاب الأمل، مني بدن ومنه مالي بدن. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. كان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل كثيرا: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا، فكيف إذا لم يحصل له إلا نزر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة. من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات، وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله تعالى، أي في الحديث ويحبونه: أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح. أعزة على الكافرين، يعني أنهم يعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والإغلاظ لهم، ولا يخافون لومة لائم، لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط. من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. وقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أيوة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة. والله واسع عليم، واسع العطاء، عليم بمن يستحق الفضل فيمنحه، ومن لا يستحقه فيمنعه. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أحب العبد ربه فإن الله تعالى يحبه، والمؤمن دائما يطلب حب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحديث قطعة من حديث، رواه أحمد وهو حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي عز وجل، يعني في المنام، فقال لي: يا محمد قل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن المبارك في الزهد وسنده صحيح، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. قال فتح الموصلي: المحب لا يجن مع حب الله عز وجل للدنيا لذة، ولا يغفل عن ذكر الله تعالى طرفة عين. وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى من النوافل، علمنا الصلاة بعد ذلك النوافل، من بين هذه النوافل والتي أيضا بعد الصلاة كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرك لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. قال بعض العارفين لتلميذ له: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال: واغوثاه بالله من مؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه عز وجل. كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره، فرأى في المنام قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لطيف عتابه؟ ومن ذلك، أي من النوافل التي تحبب العبد إلى ربه، كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. وفي مسند البزار بسند حسنه الهيثمي عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. أيضا ومن ذلك محبة أولياء الله وأحبائه فيه ومعاداة أعدائه فيه. أي لا بد أن تحب في الله، ولا بد أن تبغض في الله. وفي الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عطاء قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، من هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: يا موسى، هم البريئة أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم، الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بالناس، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في قول، يقول عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المراد بهذا الكلام أيها الإخوة المؤمنون أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، كما في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدرجة الأولى هي درجة الإحسان، والدرجة الثانية هي درجة الإيمان. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة الإحسان. إن لم تستطع فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا أيها الإخوة المؤمنون، المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله تعالى على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة، كما قيل أي عن الله سبحانه، يعني في حب الله سبحانه: ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. قال الفضيل بن عياض: إن الله تعالى يقول: كذب من ادعى محبتي ونام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ يحب أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم وخاطبوني على المشاهدة وكلموني بحضور، غدا أقر أعينهم في غدا أقر أعينهم في جناني أي في الجنات. أيها الإخوة المؤمنون، فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى مع ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله أي بما يرضي الله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. لكن المعنى الأصلي هذا كتفسير للمعنى، لكن المعنى الأصلي أننا نأتي باللفظ على ظاهره دون تأويل. فإن نفق نفق بالله، فإن نفق نفق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله، ووصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم تعودوا حب الله تعالى وطاعته، فإن المتقين ألف الطاعة، فاستوحشت جوارحهم من غيرها، فإن عرض لهم الملعون إبليس بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. ومن هذا المعنى قول علي إن كنا لنرى أن شيطان عمر لا يهابه أن يأمره، إن كنا لنرى أن شيطان عمر لا يهابه أن يأمره بالخطيئة أي بالمعصية. نعم أيها الإخوة المؤمنون، كان داود الطائي رضوان الله عليه وعلى أقرانه أجمعين في الدنيا والآخرة، كان داود الطائي ينادي بالليل همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد أي النوم، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. وفي هذا يقول بعضهم قالوا تشاغل عنا واصطفى بدلا منا، وذلك فعل الخائن السالي. وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أي في هذا الحديث القدسي عندما يدعو العبد ربه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم تقرب إليه بالنوافل وكان يأكل الحلال ويبتعد عن الحرام، هذا الإنسان ماذا يكون جزاؤه؟ هذا المحبوب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل. وقد كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة، منهم الكثير والكثير والكثير لكن نأخذ منهم على سبيل المثال. كان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة فكذب عليه رجل فقال: أي سعد، اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأصاب الرجل ذلك كله، فكان يتعرض للجواري، أي النساء، فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ودعا على رجل سمعه يشتم عليا فما برح من مكانه حتى جاء بعير ناد، يعني جمل شارد، حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله. ونازعت امرأة سعيد بن زيد في أرض الله، يعني ادعت بهتانا وزورا أن الأرض لها. ونازعت امرأة سعيد بن زيد في أرض الله فادعت أنه أخذ منها أرضها. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت، وبين هي ذات ليلة تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فيها فماتت. وكان العلاء بن الحضرمي في سرية فعطش فصلى، أي ركعتين لله، فقال، أو استسقاء: اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، إن عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. فساروا قليلا فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفق، فشربوا وملأوا أوعيتهم، ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهر فلم ير شيئا، وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط. وهذا ببركة إجابة الدعاء. وشكي إلى أنس بن مالك عطش أرض الله بالبصرة، فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ودعا، فجاء المطر فسقى أرضه، ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيرا. وكان أبو مسلم الخولاني مشهورا بإجابة الدعوة، فكان يمر بالظبي، أي بالغزال، فيقول له الصبيان: ادعوا الله لنا يحبس علينا هذا، ادعوا الله لنا يحبس علينا هذا الظبي، فيدعو الله تعالى فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم. نعم، ودعا على امرأة أفسدت عليه عشرة امرأته له بذهاب بصرها، فذهب بصرها في الحال، فجاءته فجعلت تناشده الله وتطلب إليه فرحمها، ودعا الله تعالى فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حالها معه. وكذب رجل على مطرف بن عبد الله، فقال له مطرف: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك. فمات الرجل مكانه. وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري، أي في مجلس العلم، فيؤذيهم، فلما زاد أذاه، يعني يؤذيهم في الدرس في مجلس العلم، قال الحسن: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سريره، أي على النعش. وكان صلة بن أشيم في سرية فذهبت بغلته بثقلها وارتحل الناس، فقام يصلي وقال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها، أي الحمل الذي كان عليها، فجاءت حتى قامت بين يديه. وكان محمد بن المنكدر في غزاه، أي في غزوة، فقال له رجل من رفقائه: أشتهي جبنا رطبا. فقال ابن المنكدر: استطعموا الله تعالى يطعمكم فإنه القادر. فدعا القوم فلم يسيروا إلا قليلا حتى رأوا مكتلا مخيطا، فإذا هو جبن رطب، أي طري. فقال بعض القوم: لو كان عسلا،
فقال ابن منكدر: إن الذي أطعمكم جبنا هاهنا قادر على أن يطعمكم عسلا، فاستطعموه. فدعوا فساروا قليلا فوجدوا ظرف عسل على الطريق فنزلوا فأكلوا. بل كان بعضهم يدعو الله تعالى عند الموت بالدعوة التي يريدها. كيف؟ قبض جماعة من السلف في الصلاة وهم سجود، وهذا بحسن، وهذا من آثار حسن الخاتمة، وهذا أتى عن طريق الفرائض ثم النوافل. فكان بعضهم يقول لأصحابه قبيل موته: إني لا أموت موتكم ولكن أدعى فأجيب. فكان يوما قاعدا مع أصحابه فقال: لبيك، ثم خر ميتا أو ميتا. وكان بعضهم جالسا مع أصحابه فسمعوا صوتا يقول: يا فلان أجب، فهذه والله آخر ساعتك في من الدنيا، فهذه والله آخر ساعتك من الدنيا. فوثب وقال: هذا والله حاد الموت. فودع أصحابه وسلم عليهم ثم انطلق نحو الصوت وهو يقول: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم انقطع عنهم الصوت فتتبعوا أثره فوجدوه ميتا. نعم، من علامات الصلاح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من علامات الصلاح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من علامات الصلاح والتقرب إلى الله تعالى. كان بعضهم جالسا يكتب في مصحف فوضع القلم من يده وقال: إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب. ثم سقط ميتا. وكان آخر جالسا يكتب الحديث فوضع القلم من يده ورفع يديه يدعو الله تعالى فمات. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو حديث الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقرب ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.